الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد قال الجويني رحمه الله تعالى والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح به وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وفائدتهم وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها هذا من كلام الشارح رحمه الله قال وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها إذ لا تصح منهم في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه. طيب هذه المسألة الأولى من المسائل درسنا هذا. هذه المسألة هي هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع أم لا؟ هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين الأصوليين وكذا بين الفقهاء رحمهم الله تعالى فمن قائل بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة إذ أنهم كفار ولا يخاطب بفروع الشريعة إلا أهل الإسلام إذ أن فروع الشريعة لا تكون متقبلة إلا به أي بالإسلام وذهب آخرون إلى أنهم مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام وهذا القول هو الصحيح ونسبه جماعة من أهل العلم إلى الجمهور فالراجح الذي عليه جمهور الأصوليين وكذا الفقهاء من أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا يصح أو وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام وثمرة ذلك كما ذكر أنهم يوم القيامة إن لم يمتثلوا أمر الله ويقوموا بذلك فإنهم يعاقبون على كفرهم وعلى تركهم لفروع الشرائع والدليل على ذلك أدلة منها قول الله جل وعلا ما سلككم في سقر أي خطاب المؤمنين للكفار بأن قالوا لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وهذه فروع هذه من فروع ماذا الشرائع ومع هذا كان من عقوبتهم أن تضاعف لهم الإثم أو تضاعف لهم العذاب بسبب تركهم لفروع الشرائع ومنها تركهم للصلاة وتركهم كذلك لإطعام المسكين وغير ذلك ومنها كذلك قول الله جل وعلا ومن ذلك قول الله جل وعلا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فهؤلاء كذلك مشركون ووصفهم ربنا تبارك وتعالى بأنهم كذلك لا يؤتون الزكاة فدل ذلك على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا يصح أو لا تصح تلك الأشياء إلا به وهو الإسلام تفضل
صاحب الحاشية رحمه الله تعالى قوله بفروع الشرائع
قوله الكفار
أي وكذا الجن أيضا مكلفون لكن لا تعرف تفاصيل ما كلفوا به
طيب قوله لكن لا تعرف تفاصيل ما كلفوا به الأظهر من أدلة الكتاب والسنة أنهم مخاطبون بما خوطب به الإنس مخاطبون بما خوطب به الإنس سواء بسواء، لكنهم على أحوالهم من خفاء وستار، والإنس على أحوالهم من ظهور وجلاء. ظواهر الأدلة تدل على هذا. تفضل.
قال قوله بفروع الشرائع أي شرائع الأنبياء، يعني أن كفار أمة كل رسول،
يعني أن كفار
أمة كل رسول مخاطبون بفروع شريعته. قوله ما سلككم في سقر، هذا يقوله المؤمنون يوم القيامة للكفار وهم في النار. ومثل هذه الآية
أي هذا يقوله المؤمنون ويحكيه الله جل وعلا عنهم، يحكي الله جل وعلا قول المؤمنين للمجرمين للكافرين، وقول وجواب المجرمين للمؤمنين، فهو باعتبار الابتداء كلام المؤمنين للكافرين. ما سلككم في سقر، وأخبر الله جل وعلا عن ذلك الكلام الذي سيكون يوم القيامة. تفضل.
قالوا مثل هذه الآية قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال وقوله وفائدة خطابهم بها، أي مع أنها لا تصح منهم حال كفرهم ولا يطالبون بها بعد الإسلام. قوله عقابهم عليها أي على ترك الواجبات وفعل المحرمات، أي زيادة على عقاب الكفر. ولعل الكلام في المتفق عليه دون المختلف فيه، نعم يعاقبون على الترك التقليد،
في المتفق عليه من فروع الشريعة، بخلاف المختلف فيه من فروع الشريعة، يعني هل كذلك يخاطبون أم لا. تفضل.
قال قوله ولا يؤاخذون أي الكفار الأصليون. قوله ترغيبا فيه أي لأن المؤاخذة ربما نفرتهم عنه وتركها،
ربما نفرتهم عنها وتركها يرغبهم،
أي لأن المؤاخذة ربما نفرتهم عنه وتركها يرغبهم فيه. والكلام في غير نحو الحدود والكفارات ورد المغصوب،
يعني في قوله ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه، أي أنهم إذا أسلموا لم يؤمروا بأداء فروع الشرائع، لماذا؟ ترغيبا لهم في الإسلام. قال أي لأن المؤاخذة ربما نفرتهم عنه وتركها يرغبهم فيه، أي في الإسلام. قال والكلام في غير نحو الحدود والكفارات ورد المغصوب، بمعنى أن هذه الأمور من حيث الحدود، من حيث الكفارات التي عليهم، من حيث رد المغصوب، بأنهم يؤمرون بماذا؟ بفعل ذلك، يؤمرون بفعل ذلك أو بامتثال ما جاء في ذلك. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكون. قال صاحب الحاشية
طيب قوله رحمه الله والنهي، أو قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. وهذا القول هو قول للأشاعرة في هذا الباب، الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومنهم من يعبر عنه بقوله هو عين النهي عن ضده، كما ذكر صاحب الحاشية. اقرأ الحاشية قوله والأمر.
قال صاحب الحاشية قوله والأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني أن كل منهما عين الآخر، بمعنى أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى الشيء أمر وإلى ضده نهي، أو بالنسبة إلى الشيء نهي وإلى ضده أمر، وهو ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن ومن وافقه.
أي من الأشاعرة، أبو الحسن الأشعري وأتباعه. وهذه المسألة مبناها على قولهم في الكلام النفسي، وأن الكلام ينقسم إلى كلام نفساني وإلى كلام ماذا؟ وإلى الكلام اللفظي. والكلام النفسي عندهم أنه لا فرق بين الأمر والنهي والخبر والاستخبار، فالأمر هو عين النهي، والنهي هو عين الأمر، الأمر عين النهي، والنهي عين ماذا؟ الأمر. لكن باعتبار التوجه، باعتبار التوجه، يعني الآن أنا أريد من زيد أن يسكن، أقول له قف، معناه أسكن، واضح يا جماعة؟ أو أقول له أسكن، معناه ماذا؟ قف عند هؤلاء. فهذا اللفظ هو عين الأمر، هو عين النهي، واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأنه لا فرق عندهم بين الأمر والنهي. هذه المسألة، أي مسألة كلام نفساني، فرعت هذه المسألة وفرعت قبل هذه المسألة مسألة، وهي هل للأمر والنهي صيغة أم لا. الأشاعر عندهم ليس له صيغة، لماذا؟ لأنه كلام نفساني، الكلام النفساني ليس له ماذا؟ ليس له صيغة، فيقولون الأمر هو النهي، النهي هو الأمر. وهذا قول في المسألة. قول آخر في المسألة أن الأمر ليس هو النهي ولا العكس، إلا أن يريد، إلا أن يريد المتكلم ذلك. وهذا قول المعتزلة، هذا قول المعتزلة. وهذه المسألة مبناها على مسألة الإرادة في باب القضاء والقدر، مسألة إرادة والمشيئة في باب القضاء والقدر. إذ أن المعتزلة عندهم أن الأمر أو النهي لا، الأمر والنهي ينظر إلى ماذا؟ إلى المأمور أو إلى المنهي. إن امتثل الأمر قالوا بأن الله أراده، وإذا لم يمتثل الأمر قالوا بأن الله لم يرد ذلك الأمر، لم يرد ذلك الأمر من ذلك الإنسان. يعني مثال ذلك، الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة. الآن ينظرون هل هذا اللفظ يدل على إقامة الصلاة ويدل على النهي عن ترك الصلاة؟ يقول لا، لا يدل على هذا، لكن نحن ننظر من امتثل الأمر هذا دل على أن الله أراد منه أن ماذا؟ أن يصلي، أراد الأمر في حقه، وأراد النهي كذلك في حقه أن لا يترك الصلاة. وأما من لم يصلي فإن الله جل وعلا لم يرد منه بذلك اللفظ الأمر. لماذا يا جماعة؟ لأن مسألة مبنية على مسألة ماذا؟ القضاء والقدر. المعتزلة في باب القضاء والقدر ماذا؟ قدرية. ما معنى قدرية؟ أي أنهم يقولون بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. إذن أمر الله، إذا أمر أقيموا الصلاة، يقول أمر الله ينظر هل لفظ الأمر يدل على الأمر؟ يقول لا، إلا أن يمتثل، لأنه إذا أراده كان، واضح يا جماعة؟ لأن الإرادة عندهم إرادة واحدة، عند المعتزلة الإرادة إرادة واحدة. ما هي هذه الإرادة؟ إرادة بمعنى المشيئة والمحبة، واضح يا جماعة؟ فكل ما شاءه الله فقد أحبه، فكل ما وقع فقد أراده، وما لم يقع لم يرده، واضح يا جماعة؟ لا، لأنهم لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فيقول الأمر من حيثه ليس له ماذا؟ لا يدل على، لا يدل على إيجاب الفعل، ولا يدل على ضده، من باب أولى. الأمر لا يدل على ماذا؟ على النهي. لماذا؟ لما تقدم قالوا إلا أن يريد المتكلم، إلا أن يريد المتكلم. إذا هم يقولون ماذا؟ الأمر أنف. ما مع الأمر أنف؟ أي لا يعرف عند الله إلا بعد ماذا؟ إذا إلا بعد وقوع. إذا وقع الشيء قالوا أراده الله، إذا ما وقع قالوا لم يرده الله. أراده بمعنى أحبه، واضح يا جماعة؟ إذا وقع أراده بمعنى أحبه، إذا ما وقع قالوا لم يرده الله بمعنى لم يحبه الله. أقيموا الصلاة، إذا أمر الله الكافر أقيموا الصلاة، أقيم الصلاة، إذا ما امتثل الله لم يرد منه ماذا؟ أن يقيم الصلاة. واضح يا جماعة؟ وهذا القول صواب أم لا؟ أي هل الأمر وضده النهي يستلزم الإرادة أم لا يستلزم الإرادة؟ ها يا جماعة، أمر الله يستلزم الإرادة أم لا؟ الجواب في تفصيل عند أهل السنة والجماعة. أما الأمر أوامر الله جل وعلا الشرعية فإنها لا تكون إلا بإرادة الله الشرعية، أما الكونية فقد وقد. واضح يا جماعة؟ لأن أهل السنة والجماعة يقسمون الإرادة إلى كم قسم؟ إلى إرادة شرعية وإرادة كونية. فأمر الله الشرعي أراده شرعا، قد يقع وقد لا يقع. أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، قد يقع من الناس منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي. أراد الله الأمر أما أراده؟ أراده شرعا ولم يريده كونا لمن تركه. واضح؟ أما لمن فعل فقد أراده الله جل وعلا منه شرعا وكونا. طيب، هذا قول الأشاعرة والمعتزلة. قول أهل السنة والجماعة وهو القول الثالث في هذه المسألة وهو الصواب عقلا ونقلا، وهو أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وليس هو النهي عن ضده ولا عين النهي عن ضده. أيش الفرق يا جماعة بين يستلزم وبين عين أو نفس؟ ما الفرق؟ الجواب أن دلالة اللفظ على الأمر ليست هي دلالته بذاتها على ماذا؟ على النهي، ولكن يستلزم بلوازم لوازم الأمر يستلزم منه ماذا؟ الترك. مثل ماذا؟ مثل إنسان يقول الإنسان قف أسكن، يستلزم منه ألا يتحرك. واضح يا جماعة؟ هل هو أمرك بالسكون؟ أمرك بالسكون باللفظ؟ ها يا جماعة، الجواب لا. أمرك بما يعني أمرك بعدم الحركة باللفظ؟ لا، أمرك بماذا؟ بالسكون. أسكن، واضح يا جماعة؟ أسكن قف، فأمرك بماذا؟ بالسكون، ولم يأمرك باللفظ بعدم الحركة، لكن يستلزم من اللفظ عدم الحركة، يستلزم من السكون عدم الحركة. واضح يا جماعة أم لا؟ كذلك أقم الصلاة، دل اللفظ على ماذا؟ على وجوب إقامة الصلاة، ويستلزم اللفظ تحريم ترك أو قل امتناع ترك الصلاة. إذن كما يقول العلماء دلالة اللفظ على النهي بطريق ماذا؟ اللزوم. بطريق ماذا؟ اللزوم. اللزوم ها هنا شرعي أو عقلي؟ دلالة اللفظ باللزوم دلالة عقلية. واضح يا جماعة؟ لأننا نقول يستلزم، يستلزم دلالة ماذا؟ عقلية. لذا قد يتفطن إليها المتكلم وقد لا يتفطن إليها المتكلم، أي في غير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا إنسان أبي إذا قال لولده قاله كل، هل معناه أن يستمر في الأكل يلزم منه أن يأكل واصل، أم أنه يأكل في وقت مثلا الطعام؟ ها يا جماعة، مفهوم أنه كل الآن، واضح؟ بخلاف كلام الله وكلام رسوله فإن اللوازم مقصودة. كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اللوازم ماذا؟ مقصودة. فالحاصل من هذا أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. واضح يا جماعة؟ ليس هو عينه، ولا نقول بأنه ليس يستلزم كما قالت من؟ المعتزلة. وسط بين القولين، وسط بين القولين. تفضل.
والنهي استدعاء وأي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب على وزان ما تقدم في حد الأمر.
أي كالكلام في الأمر السابق، فالكلام في النهي كالكلام في الأمر كالكلام في الأمر سواء بسواء، إلا أن الأمر طلب فعل والنهي طلب كف. واضح يا جماعة؟ طيب هذا أمر. أمر آخر نبه عليه العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الأمر الأوامر من حيث هي أعظم من النواهي. لماذا؟ لأن الأوامر مقصودة لذاتها والنواهي مقصودة لماذا؟ لغيرها. هذا أمر. الأمر الثاني كذلك ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من التفريقات بين الأمر والنهي، أن الأمر امتثال الأمر أعظم ثوابا من امتثال النهي. امتثال الأمر أعظم أجرا من امتثال ماذا؟ النهي، أي بالكف. لماذا؟ لأن الأمر مقصود به الفعل، وكما تقدم بأنه ماذا؟ مقصود لذاته بخلاف الناهي. تفضل.
قال رحمه الله: ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه في العبادات، سواء أنهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر. قال: والصلاة في الأوقات المكروهة وفي المعاملات أن يرجع إلى نفس العقل كما في بيع الحصى، أو لأمر داخل فيها كما في بيع الملاقيح، أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا وكالبيع وقت الجمعة لم يدل على الفساد، خلافا لما يفهم من كلام المصنف.
طيب، هذا تفريق لبعض الأصوليين في باب الفساد، يعني هل النهي يقتضي الفساد أم لا. بعضهم فرق بين باب العبادات وبين باب المعاملات، فجعل الأمر في باب العبادات بابا واحدا مطردا، أي أن كل أمر أو كل نهي يقتضي الفساد، أن كل نهي يقتضي الفساد، بخلاف باب العقود والبيوع. باب العقود وماذا وما شابهها، فإنها أي باب المعاملات، فإنه ماذا؟ فإن النهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضي الفساد. والصحيح من أقوال العلماء، بل وهو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم، أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الفساد، ولا سيما إذا كانت جهة النهي واحدة، إذا كانت جهة النهي واحدة أي لا تنفك، جهة النهي واحدة لا تنفك، بخلاف ما إذا كان له جهتان، بخلاف ما إذا كان له جهتان، فينظر في الجهة الأخرى هل هي متعلقة بصحة الجهة الأولى أم لا، من حيث الصحة من عدمها. لذا فصل بعض أهل العلم هذا المقام للتبيين وللتوضيح وللتجلية، فقالوا بأن الأمر أو بأن النهي يقتضي الفساد إذا عاد النهي على ذات الشيء، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم الحائض عن الصلاة، هذا عائد على ذات ماذا؟ ذات الشيء. فإذا صلت الحائض فما حكم صلاتها؟ فاسدة. إذا صامت الحائض ما حكم صيامها؟ فاسد. لماذا؟ لأن النهي يعود إلى ذات الشيء. وقد يعود النهي، قالوا هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يعود النهي على شرط الشيء، لا يعود على ذاته، ولكن يعود على ماذا؟ يعود على شرطه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم، أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلو أن إنسانا يعني هذا النهي عائد على ماذا؟ على شرط الصلاة. هذا النهي عائد على شرط الصلاة. فلو أن إنسانا صلى من غير طهارة فما حكم طهارة فما حكم صلاته؟ فاسدة. لماذا؟ لأنه فعل أو ترك فعل ماذا؟ فعل المنهي. والنهي يقتضي ماذا؟ فساد العبادة إذا كان متعلقا بشرطها. قال أو الحالة الثالثة أن يكون النهي متعلقا بوصف ملازم لذلك الشيء لا ينفك عنه. ومثل لذلك بالصوم في يوم العيد. الصوم من حيث هو عبادة، لكن الصلاة الصوم في يوم العيد في هذا اليوم خاصة. قالوا إذا صام إنسان هذا اليوم فإن صيامه فاسد. لماذا؟ لأن النهي عاد على وصف ملازم لماذا؟ لذلك الأمر لا ينفك عنه وهو صيامه في يوم عيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم في يوم عيد، فهو وصف ماذا؟ فهو وصف ملازم للشيء. فإذا كان النهي يعود إلى ذلك فإن العبادة تكون ماذا؟ فاسدة. هذا باعتبار عبادات، وكذلك باعتبار ماذا؟ باعتبار العقود. لكن نمثل كما يقال في باب العبادات من باب نبين أن ما أطلقه منه ومنه. الحالة الرابعة أن يعود النهي على وصف منفك عن جهة الأمر. مثل ماذا؟ مثل ما مثل العلماء رحمهم الله تعالى بالصلاة في الثوب المغصوب، أو الصلاة أو التطهر بالماء المغصوب وما شابه ذلك. قالوا فجهة النهي غير جهة ماذا؟ الأمر. إذ جهة النهي هو التحريم، تحريم ماذا؟ الغصب. ولكن الجهة غير جهة ماذا؟ الأمر. فهو باعتبار اغتصابه لحق غيره آثم، وباعتبار فعله لأمر الله جل وعلا بأن صلى الصلاة المطلوبة في وقتها هو ماذا؟ مثاب. وصلاته ماذا؟ صحيحة أو فاسدة؟ صحيحة. لماذا؟ لأن جهة النهي غير جهة ماذا؟ الأمر. فهذا خلاصة ما يقال في هذا الباب، أي في باب النهي هل يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد. فهو على أحوال أربعة، على أحوال أربعة تقدم ذكرها، وما ذكره الشارح رحمه الله تعالى نأتي عليه بإذن الله جل وعلا غدا نعلق عليه. نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.